بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. وقفنا في الحديث سابقا عند أسباب بناء الجسم، ويحسن بنا يعني أن نعيد الكلام في هذا الموضوع سريعا حتى يرتبط بما يأتي بعده إن شاء الله. الحديث عن أسباب بناء الجسم من الأمور التي يعدها كثيرون ممن ينقلون النحو العربي مما لا يفيد الدارس شيئا، لأن المقصود من النحو إنما هو إصلاح اللسان والتوصل إصلاح اللسان والتوصل إلى النطق باللغة من غير إعوجاج فيها. وهذا الكلام يعني مستقيم نقبله، لكن هناك أشياء يعني يتساءل عنها العقل، والعقل مجبول على السؤال دائما عن علة الشيء وسببه. وهؤلاء الذين ينقدون النحو ويرمونه بالخروج عن مقاصده يهللون ويصفقون كثيرا لأصحاب الفلسفة النظرية الذين يبحثون في أمور لا علاقة لها بالواقع أصلا مما وراء الطبيعة ومما تندرج تحت السؤالين المشهورين للعقل منذ نشأته، كيف ولماذا؟ والذين يهللون لكيف ولماذا لدى الفلاسفة اليونانيين وغيرهم من أصحاب الفلسفات النظرية لا يحسن بهم أن ينكروا أن يسأل متعلم العربية كيف ولماذا، لأنه بشر كالبشر وله عقل كعقوله. فنحن حينما نتحدث عن تقسيم الاسم إلى معرب ومبني ونعرف لك الإعراب والبناء ونقول إن الإعراب هو الأصل في اللغة وأن الإعراب هو تغيير وأن البناء هو لزوم آخر الكلمة لشكل واحد من أشكال الحركات، فلا بد أن يسأل العقل لماذا كان هذا معربا ولماذا كان هذا مبنيا. ونحن قد أجبنا عن أصل هذا السؤال وقلنا إن البناء أصل في الحروف وإن الإعراب أصل في الأسماء وإنما بني من الأفعال والأسماء، إنما بني لمشابهته الحروف. وهذه المشابهة قلنا إن لها تفاصيل يحسن بنا أن نقف عليها، وهذه التفاصيل هي التي قصدنا أن ننوه عن أن الحديث عنها ليس باطلا وليس لهوا وليس دخيلا على تعلم النحو. فالعقل كلما أدرك العلة كلما تمكن في فهم ما يلقى عليه وما يراد أن يوقف عليه. ثم الأسماء إذا شابهت الحروف، ففيما تشابه الأسماء الحروف؟ ونحن حين نقف أمام درس كهذا الدرس لابد أن نقف وقفة إجلال وتقدير وإعظام لهؤلاء الذين نظروا في تلك اللغة الشريفة نظرة الملاحظ الدقيق، نظرة المجرب، فاستطاعوا أن يستخرجوا منها هذه الملاحظات الدقيقة وهذه العلل التي تمكن الفهم وتسهل على العقل أن يستوعب ما يلقى إليه. حينما ننظر في هذا الموضوع نجد أن النحويين قالوا إن الأسماء تبنى إذا أشبهت الحروف، وشبهها للحروف منحصر في أنواع من الشبه. أول صلات الشبه أو أسباب الشبه بين الاسم والحرف أن يشابه الاسم الحرف في الوضع، والوضع هو الأصل الأول الذي وضعت عليه الكلمة في اللغة، الذي نطقها أهل اللغة بداية حينما نطقوا بهذه اللغة على هذه الصورة. ونحن نعرف أن الحروف معظم وضعها أي بنائها الحرفي هيكلها البنائي إما على حرف واحد وإما على حرفين، وقليل من الحروف جدا ما يتجاوز ذلك. حروف المبنية على حرف واحد مثل الباء واللام والكاف وغيرها ولام التعليل وغيرها، حروف المبنية على حرفين مثل في ومن وعن وأن ولن وكي وغيرها كثير. هذه الحروف توجد هناك أسماء كثيرة تشابهها في وضعها، في وضعها يعني في بنائها الحرفي في هيكلها البنائي. يعني إيه؟ يعني أنا أجد هناك أسماء مبنية على حرف واحد، وهذه مرت بنا كثيرا وربما يعني الحديث الآن عنها متكرر. قلنا إن تاء الفاعل ضمير، والضمائر قسم من أقسام الأسماء، لأن الأسماء تنقسم إلى ظاهر ومضمر، والضمائر هي القسم الآخر من أقسام الأسماء. تاء الفاعل ونون النسوة وواو الجماعة هذه كلها أسماء. فحينما أقول كتبت فأنا أقول إن هذه جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، وهذه التاء هي ضمير نائب عن الاسم الظاهر الذي هو من المفترض أنه فاعل الفعل. وهذا الضمير حينما ننظر إليه نجده مبنيا على حرف واحد وهو يشبه حرفا آخر فرقنا بينهما، هذا الحرف هو تاء التأنيث، نحن فرقنا بين تاء التأنيث وبين تاء الفاعل، وقلنا إن تاء الفاعل اسم وتاء التأنيث حرف، قلنا إن تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وتاء الفاعل لها محل من الإعراب، ولكن كلاهما أو كلتاهما تشتركان في أنهما مبنيتان. طيب، تاء التأنيث بنيت لأنها حرف، فلما بنيت تاء الفاعل تستطيع أنت أيها المستمع الكريم أن تجيب بسهولة الآن عن هذا السؤال، فتقول بنيت تاء الفاعل لأنها أشبهت تاء التأنيث. فيما أشبهتها؟ أشبهتها في وضعها البنائي، فكلاهما موضوع في أصل اللغة على حرف واحد. فالعلة التي بنيت من أجلها تاء الفاعل هي مشابهتها للحرف. أي حرف؟ مشابهتها لتاء التأنيث، مشابهتها لهمزة الاستفهام، مشابهتها لباء الجر وكاف. ما علاقة المشابهة؟ علاقة المشابهة أن كلتاهما حينما وضعا أو نطق بها أهل اللغة أول نطقهم بها نطقوا بهما على هذا الهيكل وعلى هذه الصورة، فكان كل منهما مبنيا على حرف واحد. فلما كان الاسم مشابها للحرف في هذه الناحية استوجب البناء. طيب، يعني هذا وهذا حرف، فلما استوجب الاسم البناء لهذه العلة؟ هذا سؤال مهم. أقول لأن أقل بناء للاسم في العربية، وهذا في الأسماء الظاهرة، أقل بناء للاسم في العربية وربما للكلمة عموما، أكثر بنية يعني بنى الكلمات العربية على ثلاثة أحرف، وما نقص عن ثلاثة أحرف إما ضمير وإما أنه محذوف منه شيء مقدر. ولا نريد يعني أن نوغل في هذا الحديث. فحينما تكون الأسماء كلها بناؤها على ثلاثة أحرف، الأكثر والغالب فيها بل العام فيها أن يكون بناؤها على ثلاثة أحرف، ثم يأتيني اسم مبني على حرف واحد، يأتيني اسم مبني على حرف واحد، وهذا الاسم ليس في ناحية الإعراب والبناء على نسق بقية الأسماء، وإنما يتخذ شكلا خاصا فلا يتأثر بعلامات الإعراب، فلا يظهر عليه رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. يعني ما السر إذن في أن يأتي هذا الاسم على حرف واحد ثم يأتي بعد ذلك غير متأثر بالعوامل الإعرابية؟ لا بد أن هناك شيئا ما، وهذا الشيء هو أن الاسم استوجب البناء لأنه خالف الأسماء في بنائها وشابه الحروف في بنائها، فاستوجب ما استوجبته الأحرف وهو البناء. وهذا على خلاف الأصل، وهذا يسميه العلماء بالشبه الوضعي. الأسماء التي بنيت بسبب مشابهة الحروف في الوضع يأتي في مقدمتها الضمائر. الضمائر بمختلف أنواعها، ما كان منها موضوعا على حرف وما كان موضوعا على حرفين، ما كان منها للرفع وما كان للنصب وما كان للجر. الموجب الثاني من موجبات بناء الاسم أن يشبه الاسم الحرف في المعنى، أن يشبه الاسم الحرف في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ وحينما يتضمن الاسم معنى من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف فإنه حينئذ يشبه الحرف من ناحية المعنى. المفترض في لغة العرب أنهم يعبرون عن المعاني بالحروف، يعبرون عن المعاني المعينة بالحروف. فالنداء مثلا وهذا يعني باب من أبواب الاختصار، وهو باب واسع في اللغة ومعروف. يعني مثلا النداء، النداء معنى من المعاني. حينما أراد العرب أن يستخدموا هذا الأسلوب فإنهم وضعوا له حرفا، هذا الحرف هو ياء، ثم بعد ذلك جاءوا بأحرف أخرى على حسب منزلة المنادى قريبا كان أو بعيدا. فأقول يا محمد، يا هذه أدت معنى هو النداء، لأنها جاءت نائبة مناب الفعل الذي يقوم هذا المقام وهو أنادي. فبدل يعني بدلا من أن أقول أنادي محمدا أقول يا محمد، أناديك يا محمد أقول أناديك محمد أقول يا محمد. العطف جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، هذه الواو أدت معنى الاشتراك في الحكم الواحد، فمحمد وعلي مشتركان في حكم واحد وهو المجيء. فبدلا من أن أقول جاء محمد يصحبه علي، أو جاء محمد ومعه علي، جاءت الواو مؤدية هذا المعنى من باب الاختصار أيضا. إذن المعاني تؤدى بالحروف، ويعني قيس على ذلك كثيرا. فمثلا معنى الشرط يؤدى بالحروف، معنى الاستفهام يؤدى بالحروف، معنى العطف يؤدى بالحروف، اللهم صل على رسول الله، معنى الترتيب يؤدى بالحروف، معنى التعقيب يؤدى بالحروف، إلى آخر هذه المعاني. إذن المعاني أو التعبير عن المعاني شيء اختصت به الحروف في لغة العرب، شيء اختصت به الحروف في لغة العرب. حينما يأتي اسم من الأسماء ويؤدي معنى من المعاني التي تؤديها الحروف، فنحن حينئذ نقول إن هذا الاسم أو إن هذا الاسم قد أشبه الحرف في المعنى، لأنه جاء مؤديا لنفس المعنى الذي يؤديه الحرف. زي إيه؟ زي أسماء الشرط والاستفهام. إحنا عندنا بنقول أسماء الشرط ولا حروف الشرط، بنقول أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. إيه هي أسماء الاستفهام؟ أسماء الاستفهام اللي هي ما ومتى وكيف ومن إلى آخر هذه الأسماء. هذه الأسماء مبنية، لما بنيت يمكن أن يقال إنها بنيت للشبه الوضعي، يجوز أن يقال إنها بنيت للشبه الوضعي، فما ومن ومتى إلى آخره كلها أسماء مبنية على حرف أو على حرفين أو على ثلاثة أحرف، وهذا قليل في الحروف. يمكن أن يقال إنها بنيت للشبه الوضعي، ولكن مع الشبه الوضعي يأتي نوع آخر من الشبه. فالأصل في الاستفهام حرف الهمزة، الأصل في الاستفهام الحرف الموضوع لتأدية هذا المعنى هو الهمزة. أجاء محمد أم علي؟ أكتب محمد الدرس؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كثير. فالأصل في تأدية فالأصل في تأدية معنى الاستفهام هو حرف الهمزة حينما يدل أو حينما يشرك هذا الحرف اسم يؤدي معنى حينما نأتي مثلا إلى قول الله عز وجل قالوا من فعل هذا بآلهتنا من فعل هذا بآلهتنا في نفس السورة تقريبا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فمن والهمزة مشتركتان في السؤال عن فاعل الذي فعل هذا الفعل أي كسر الأصنام وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام الهمزة حرف طب من
اسم
وحينما يعني من فعل هذا بآلهتنا من فعل هذا بآلهتنا من حينما نعرب من هذه فماذا نعربها نعربها فعل طب ولماذا تقدم على الفعل لأن أسماء الاستفهام من الأسماء أو من الألفاظ التي لها وجوب التصدر في أول الكلام لا تأتي إلا هكذا سواء حتى لو وقعت مفعولا به ماذا أقول لك متى أتيت التقدير أتيت متى أتيت متى فمتى دي مفعول به أو ظرف وحق التأخير ولكنها تقدمت لأن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ويعني هناك بعض الأسماء والأدوات الأخرى لها حق التصدر في أول الكلام طيب فمن هذه في الحقيقة اسم وموقعه الإعرابي فاعل طب ما إعرابه الفاعل وإعرابه الرفع طب ومن هذه أين الرفع فيها ليس فيها رفع وإنما هي في محل رفع أما لفظها فمبني ولما بني لأنها أشبهت الحرف أشبهته في إيه؟ أشبهته في معنى فكما أن همزة الهمزة أدت معنى الاستفهام فمعنى فمن أيضا أدت هذا المعنى اللهم صل على رسول الله أسماء الشرط أيضا الأصل في الشرط أن يعبر عنه في بالحرف وحرف الشرط الموضوع لهذا الغرض هو إن تذاكر تنجح إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإن تعودوا نعد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذه كلها أساليب شرط إن هي أداة الشرط أو حرف الشرط الموضوع أصلا لهذا المعنى ولكننا نجد أن من تستعمل لهذا الغرض قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا أسلوب الشرط طب استعمال من في الشرط هل هي أصلا أداة شرط ليست أداة شرط ولكنها حملت على أداة الشرط التي وضعت لهذا الغرض أصالة لصلاحيتها لأداء نفس المعنى. العرب استعملوها لأداء نفس المعنى، فمن أجل ذلك استوجبت البناء لأنها أشبهت الحرف في معناه، قامت بالوظيفة التي يؤديها الحرف من ناحية المعنى، فضلا عن أنها تشبه أيضا من ناحية الوضع، فهي مبنية على حرفين اثنين. ولا مانع أن يستوجب الاسم البناء لأكثر من سبب، فيبنى للشبه الوضعي ويبنى للشبه المعنوي. من الأسماء التي بنيت للشبه الوضعي للشبه المعنوي أسماء الإشارة، لكن في أسماء الإشارة يعني نقطة ظريفة للنحويين، هي يعني فيها شيء من الإلغاز والتعمية، ولكن يعني إذا فهمتها أيها اللبيب فإنك سوف تراها قد وقعت منك موقعا حسنا. النحويين بيقولوا أسماء الإشارة بنيت ليه؟ لماذا بنيت أسماء الإشارة؟ قالوا إن أسماء الإشارة بنيت للشبه المعنوي. طب ما أشبهت الأشباه حرف الإشارة حروف الإشارة؟ طب هي اللغة العربية فيها حروف اسمها حروف الإشارة؟ إحنا سمعنا عن حروف العطف، سمعنا عن حروف الجر، سمعنا عن حروف النصب، سمعنا عن حروف الجزم، لكن أول مرة أنا عن نفسي أول مرة في حياتي أسمع عن حروف الإشارة. إيه حروف الإشارة دي؟ قال لي يا سيدي صبرك اصبر وما صبرك إلا بالله. الإشارة هذه معنى الإشارة أليس معنى كمعنى النداء؟ أليس معنى كمعنى العطف؟ أليس معنى كمعنى الاستفهام؟ نعم بلى هو كذلك، هو كذلك، هو معنى من المعاني. طب أين الحرف الذي وضع له؟ لم يوضع له حرف. قالوا إذن فأسماء الإشارة بنيت للشبه المعنوي بالحرف الذي كان من حقه أن يوضع ولم يوضع، فحتى لو لم يوضع لهذا المعنى حرف فحقه محفوظ في أنه كان يجب أن يوضع له هذا الحرف، وما دام لم يوضع فاسم الإشارة مشبه في المعنى لهذا الحرف وإن كان لم يوضع في الأصل. ثاني معنى الإشارة، احنا قلنا الاسم يستوجب البناء إذا أشبه الحرف في المعنى. أشبه الحرف في المعنى يعني إيه؟ يعني أدى معنى من المعاني التي لا يؤديها إلا الحرف، زي معنى النداء ومعنى العطف ومعنى الشرط ومعنى الاستفهام. أسماء الاستفهام بنيت لمشابهتها لحروف الاستفهام، أسماء الشرط بنيت لمشابهتها لحروف الشرط، أسماء الاستفهام بنيت لمشابهتها لحروف الاستفهام، حرف النداء بني لمشابهته اللهم صل على رسول الله للحروف التي وضعت على حرف واحد. طب أسماء الإشارة من الأسماء المبنية، أسماء الإشارة فأي شبه أشبهت أسماء الإشارة الحرف في أي ناحية؟ أشبهت أسماء الإشارة الحرف، قالوا أشبهته في المعنى. أين الحرف الذي يؤدي معنى الإشارة حتى تحمل عليه أسماء الإشارة في الشبه؟ هذا الحرف كان حقه أن يوضع ولكنه لم يوضع، فهي تشبه هذا الحرف الذي كان من حقه أن يوضع ولكنه لم يوضع، وهذا من حقه، هذا معنى ومن حقه أن يكون له حرف، لكن هذا الحرف لم يوضع، إذن فهي تأخذ الحكم الذي أخذته بقية الأسماء التي أشبهت الحروف في معانيها لأنها أشبهت حرفا كان حقه أن يوضع لمعنى ولكنه لم يوضع لهذا المعنى واستغني عنه بالأسماء التي هي أسماء الإشارة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.